ولو كما يعني يبدو ولو خلق الإنسان عاقلا لعله لا ينمو، لأنه سيتعب نفسه في التفكير، ولهذا العقل ينمو صغيرا حتى إذا بلغ الاستواء والنضوج وتمام كمال البدن يبدأ كمال العقل. والذي يبدو لو كان الإنسان عقله صغير بحين ولادته الله أعلم أنه ما ينمو، يبقى لأنه سوف يشتغل بالتفكير. ولهذا أي إنسان يزداد تفكيره تقل شهوته، وأنتم تعرفون هذا، الإنسان إذا اهتم بأمر أو جاءه ما يشغله ما أكل وما نام، بل حتى ظهر على قد يكون على وجهه شحوب لون وقلة نوم ونحو ذلك. ولهذا كلما قل العقل يبدو أنه يكبر الجسم. ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينة ثم شهوة النكاح، وليس له قوة الصبر. فإذا تحرك العقل وقوي ظهرت مبادئ إشراق نور الهداية عند سن التمييز. تقريبا يبدأ الإدراك العقلي في الطفل في الإنسان وهو طفل في السنوات الثالثة والرابعة، تظهر فيه علائم النجابة وعلائم الحركة وعلائم، ويتمايز الصبيان من صغرهم، وأيضا ظهور الغرائز، بل حتى ظهور درجات من الصبر. بعض الأطفال هو في السن الثالثة والرابعة، بعض الأطفال مباشرة يعتدي على ما يريد، وبعضهم يكتم، قد يكون الطفل الأول عند أمه فيصبر حتى تذهب الأم ثم يأخذ ما يريد. فهذا نوع من العقل ونوع من الصبر أيضا، بحيث مكث وأدرك أن ما دام أمه عنده ما لن يتمكن من أخذ هذا الشيء، فإذا ما ذهبت الأم تسلط على ما في يد الطفل الآخر. هذا نوع من النمو لا شك العقلي، وهو نوع من التصرف العقلي الذي صار فيه نوع من الصبر، صار فيه من الانتظار حتى يرى الفرصة السانحة. فإذا تحرك العقل وقوي ظهرت مبادئ إشراق نور الهداية عند سن التمييز، وينمو على التدرج إلى سن البلوغ. العقل لا يزال يتنامى إلى أن ينضج في سن البلوغ 15 17 إلى سن الرشد، وإن كان أيضا بعد البلوغ يتفاوت الناس. ولهذا كان إعطاء اليتامى أموالهم إذا آنست منهم رشدا، يعني الإنسان أحيانا قد يبلغ مبلغ الرجال 15 سنة لكنه لا يزال لم يكتمل نموه العقلي، لم يكتمل نموه العقلي، وإن كان طبعا غير مجنون ولهذا تأتي التكاليف الشرعية، لكن بعض تمام الرشد بحيث يحسن التصرف قد يحتاج أن ينتظر به، يحتاج إلى أن ينتظر. فإن آنستم منهم رشدا بمعنى أحسن التصرف في المال حفظا وتصريفا وإنفاقا واكتسابا ونحو ذلك، وينمو على التدرج إلى سن البلوغ كما يبدو نور الصبح إلى أن يطلع قرص الشمس. لا يزال ينمو حتى يستوي، وتمثيل بنور الصبح مع الشمس جميل، ولكنها هداية قاصرة لا مرشد لها إلى مصالح الآخرة. ما معنى ولكنها هداية قاصرة؟ ما معنى ولكنها هداية قاصرة لا مرشد لها إلى مصالح الآخرة؟ هذه وقفة جميلة الحقيقة، وقفة جميلة. ومن هنا سألت من أجل أن نتوقف عند هذا الملحظ، لماذا قال الشيخ ولكنها هداية قاصرة، أو ما معنى قول الشيخ إنها هداية قاصرة لا مرشد لها إلى مصالح الآخرة؟ نعم الشيخ، هات يعني ليس كاف في الهداية. نعم، بمعنى أن العقل وحده ولو كان الإنسان أعقل العقلاء ليس كافيا، العقل وحده ليس كافيا لبلوغ الإنسان سبل الهداية، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإن كان في الدنيا قد يحصل على 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 على, على أشياء دنيوية، لكن أن يكون الإنسان مستقيما لا يمكن إلا بهداية الشرع، بمعنى الإنسان لا يمكن أن يستغني عن الوحي، والله عز وجل لم يترك الإنسان أبدا هملا من حين خلقه، ولهذا علم آدم الأسماء كلها، ولهذا اللي يقولون الذين يقولون ان الانسان بدائي وانه تطورت فيه المعارف, انسان حجري وانسان وصار يتنازع فادرك فضل كذا ومعرفه كذا, هذا كله غير صحيح ويتعارض مع المعارف الاسلاميه وما دل عليه القران والسنه. فالذي دل عليه القران والسنه ان الانسان من حين ما استخلفه الله في الأرض من آدم وذريته والله عز وجل علمهم. بعض الدراسات اللي يسموها دراسات إنسانية ودراسات القديم يقول لا, أن الإنسان ولد إنسان كهوف وإنسان كذا لا يعرف شيء, وإنما المعارف تولدت عنده نتيجة القرون, مرور القرون والأزمان والصراع, وأنه تطور كان يعني صحيح بعض الصناعات تطورت نعم, لكن 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 استعداده الفكري والهداية لم تتركه الهداية الله عز وجل أبدا. علم آدم الأسماء كلها. ولو كان الزمن وحده كافيا في الهداية كان الحيوانات تتطور أيضا وتبلغ في هدايته أبدا. هذا مو صحيح. لماذا لم يتطور الإنسان؟ لماذا لم تتطور الحيوانات وتصل في معارفة أبدا؟ مو صحيح. إنما هناك شيء لا من حيث العقل ولا من حيث النوع المعارف التي وضع الله في الإنسان. فالإنسان لا يستغني ولا يستقل بسبل الهداية لا في الدنيا ولا في الآخرة, ويحتاج إلى الوحي ويحتاج إلى الكتاب والسنة. فإذا عقد بمعرفة الشرع تلمح ما يتعلق بالآخرة وكثر سلاحه. لماذا؟ لأن الشرع يدلك على جميع الأسلحة التي تتسلح بها فتشق طريقك في هذه الحياة على الهدى المستقيم. إلا أن الطبع يقتضي ما يحب وباعث الشرع والعقل يمنع. يعني بمعنى أنه الله عز وجل ركب في الإنسان الطبع والعقل مع أيضا وازع الشرع, فهذه الأشياء تتنازع, فالطبع والشهوة تجره إلى أسفل سافلين, و العقل السليم البعيد عن الهوى وكذلك الشرع هذه تقوده إلى المعالي. ولهذا قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إذا استسلم شهواته إلا الذين آمنوا. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء يترقون, وهذا شاهد لكلام الشيخ هنا. والحرب بينهما قائمة, يعني بين ما يقتضيه الطبع وبين ما المشتهيات وبين باعث أو داعي العقل والشرع. ومعركة هذا القتال قلب العبد, يعني ميدان القتال والصراع هو القلب. ولهذا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالمعركة القلب, التنازع بين هذه الأشياء هو القلب, والقلب يصدق ويكذب. القلب هو الذي يصدق ويكذب, والقلب هو الذي يدل على انتصار أحد الشهوتين أو أحد الفريقين. فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوات. هذا يمكن أن يعني لا مانع أفتح لكم بعض الأمور, يمكن أن نعتبر هذا تعريف أو نوع من التعريف أو يدلنا أو يدخلنا إلى تعريف الصبر. الشيخ يقول فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوة. هذا جميل. طبعا الصبر كف والصبر قوة, فحينما نعبر عن الصبر إنه ثبات يبدو لي تعريف جميل. باعث يعني كانه الإنسان فيه باعثان أو متصارعان الدين والشهوة, فالصبر هو أن يثبت باعث الدين وباعث الحق وباعث العقل السوي. إذا نجح هذا هو الصبر, إذا لم ينجح فإذن هذا هو دل على قلة الصبر. فإن ثبت حتى قهر الشهوة التحق بالصابرين, يعني حقق معنى الصبر. وإن ضعف حتى غلبت الشهوة ولم يصبر على دفعها التحق بأتباع الشياطين. ولهذا كل مسالك الشياطين هي قلة الصبر. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين, وكلها في الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء, فالشيطان تلاحظ أنها كلها هوى وكلها استسلام للشهوات. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وإذا ثبت أن الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقاومة الهوى فهذه المقاومة من خاصة الآدميين. الحيوانات والبهائم هي التي لا تصبر وليس عندها أصلا مقاومة، ليس عندها باعث مقاومة داخلي. الإنسان هو الذي عنده باعث المقاومة، فإذا نجح فإنه يتسامى، وإذا فشل فإنه لا يزال ينحط في الدركات. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اطلعت على ما قدمتموه بالأمس ما يتعلق بالموضوع، وبعضكم جنح كثيرا، مع أني أشرت أنا في المراجعة أنه ينبغي أن تراجعوا أصل الكتاب، لأن قلت لعل فيها خطأ، وأصل الكتاب كما قلنا هو الإحياء، فبعضكم رجع إليه وبعضكم لم يرجع إليه، ولو رجعتم جميعا للإحياء لوجدتم حل الموضوع، لكن بعضكم رجع إلى غيره فأتى بعلوم بأشياء مفيدة لكنها لم تفيدنا في تصحيح أو تبيين ما غمض في مر علينا في قضية النفس التي سماها الشيخ النفس المسؤولة، حينما قال نفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس المسؤولة، وقلنا يعني أن العبارة مشكلة. فالأخ عمر سراج سليمان أتى بكلام جميل وجيد لكنه لم يفيدنا في كثير من المقصود، من جامع البيان في تفسير القرآن للطبري. الأخ زكريا عمر توري أيضا أتى إلى آخره، كان ما ذكر ذكر نقلا من الروح ابن القيم، كلام جيد لكن يعني لم يوضح لنا ما نريد الحقيقة. قسم النفوس لأربعة أقسام، نفس اللوامة والموصوف بهذا، ولوامة ملومة لوامة غير ملومة، لطيف يعني، لكنه ليس لم يوضح ما نريد. الأخ عمر جابي أتى بما نريد، وكذلك الأخ تسو، وكذلك الأخ أبو بكر إبراهيم محمد سعيد، هذا هؤلاء استطاعوا أن يصلوا، لكن الأخ خضر تسو أيضا يبدو أظنه كان أمينا، وكان هذا ذكره لي بعض الإخوة، يعني كان هو لم يطلع، فأنا كنت أمين، لكن لو اطلعت حتى ولو ذكرك بعض الإخوة كان ينبغي أن ترجع بنفسك وتنقل العبارة، يكون هذا أجود. وأحيانا قد يكون أخوك يسوء فهمه أو يستعجل في عبارة، أو أحيانا إذا كان لكم تنافس شريف قد يعطيك معلومات غير دقيقة حتى يورطك توريطه، يعني يعني نقولها مشروعة، يعني ما في مادام تنافس في الخير، فأنت لا ينبغي لا شك تشكر له معروفه، لكن تكون عندك من تجتهد في أن تتثبت من الأمور بنفسك. فتبين الحقيقة من مراجعة الإخوان أن العبارة فيها خطأ، بدل النفس المسؤولة النفس المسولة، وهذا مصطلح جميل، بل سولت لكم أنفسكم، ليس فتصحح، بدل المسؤولة مسولة. إذا أقيم الحد على إنسان لارتكاب ذنب من الذنوب التي توجب الحد، هل يعذب في الآخرة أم يكون حد كفارة؟ لا، الأصل أن الحد كفارة، الحد كفارة، وبخاصة إذا قارنه توبة، إذا قارنه توبة. وغالبا الحدود وخاصة كثير منها قد يكون بالإقرار، يأتي الإنسان يقر أمام الحاكم، والإقرار لا شك أنه حينما يأتي ويقر ويطلب إقامة الحد هذا من أفضل ما ظهر إن شاء الله التوبة فيكون كفارة. نرى في بعض الكتب حينما يذكر علي رضي الله عنه يقول عليه السلام، بينما سائر الصحابة يقال رضي الله عنه، هذا نعم تقول به بعض الفرق، ولكن مذهب السنة أنهم لا يخص، ولا مانع أن يقال لفلان عليه السلام سواء كان أبو بكر أو عمر أو علي، لكنه لا يخص ولا يطلق دائما. وإلا كثير كما تعلم حينما نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على حوالي وأصحابي والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فأيضا هذه صلاة عامة فيصلى عليهم، لكن أن يخصوا بوصف أو بلقب أو أن تكون شيء دائم لا. الأصل في الصلاة والسلام هي المرسلين، سلام على المرسلين، هم الذين يخصون كلما يريد ذكرهم يخصون بالصلاة والسلام، أما غيرهم كدعاء لا مانع لكن لا يكون عادة. وإلا لو حتى الإنسان يعني دعا أن صلى الله عليك أو بمعنى أن أسأل الله أن يصلي عليك بمعنى أن يثني عليك الملائكة على هذا دعاء، ولهذا حينما قلت صلى الله عليه وسلم للنبي في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو دعاء منا ندعو أن الله يصلي عليه، وبناء على أمر الله لنا إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، فهو في حقيقته دعاء، وإن كان الثواب مرده إلينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. هل يجوز للرجل أن يلبس الساعة أو الخاتم المطلية بالذهب؟ لا، لا يلبسه. يقول أرجو، يقول أحببتك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا جميعا وإخواننا إن شاء الله من المتحبين في الله. قال أرجو التحدث عن بر الوالدين وفضله. هذا الكلام فيه يطول، وإن كان التذكير به مما ينبغي الحقيقة، والله عز وجل خصهما في كتابه بآيات عظام وقرن حقهما بحقه، في كلما ذكر حقه سبحانه وتعالى وهو أعظم حقه التوحيد الذي به النجاة وبتركه الهلاك قارن مباشرة حق الوالدين مما يدل على عظم حقهما وعلى فضلهما وعلى أثرهما في 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 العبد وفي وفي الأبناء، وما ينبغي أن يراعيه الإنسان في حق والديه، فحقهما عظيم، ومهما صدر منهما من خطأ بل حتى من ظلم ومن تقصير لا يجوز أبدا أن يقابل ذلك، بل الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في 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 الله قرن حقهما بحقه التوحيد حق الله، وإن دعواك إلى ضد التوحيد حقهما باقي. القضية دقيقة وعظيمة يا إخواني، مع أن حق الله والتوحيد، ومع هذا وإن جاهداك يعني بذل جهدهما في سبيل الكفر حقهما باقي. يعني هذه ما في أعظم من هذه التزكية للنفوس، ما في أعظم من 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 مما يجب أن يكون على الإنسان من حفظ المعروف، يعني مهما كان، ولو أحسن لك كافر ولو أحسن لك، بل حتى يعني أبواك يجاهدان على كفرك لكن معروفهما باقي من حيث الولادة والرعاية والعناية، وبخاصة ربيان صغيرة. يعني أنت بلغت وأدركت وعرفت وهما أيضا لم يهتديا وكانا كافرين ويجد في كفرك حقهما الماضي وسالف معروفهما حينما كنت صغيرا لا زال يبقى حتى ولو كان كافرا ولو كان يدعوانك إلى الكفر. ولهذا من أعظم ما, 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 ما دل عليه القرآن من محاولة بعث البر أنه أرجعك إلى حال الصغر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الفترة التي بذل فيها من المعروف وأنت لم تقدم شيئا، فالأمر دقيق والكلام يطول الحقيقة. يقول ذكر بعض المدرسين أن حلق الرأس مكروه وأنه من سبات الخوارج إلى آخره وقد كثر النقاش. لا ما مكروه إنما مباح حتى أنه مكروه. ولا شك أنه استمام التحليق أحيانا ذكر الصفات لا تعني أن لا تعني حرمة الصفة، هذا شيء معروف. يعني ذكر الصفة في شيء لا يعني حرمتها، وإنما قد تكون علامة مميزة، لكن لا يعني يفهم التحريم من دليل آخر، لا يفهم من حتى في قوله صلى الله عليه وسلم في النساء كاسيات رؤوسهن كأسنمة البخت، هذا لا يفهم من التحريم، قد يفهم من شيء آخر. لكن مائلات مميلات هذا نعم ما يجوز، واضح الوصف أنه للتحريم، لكن وجود مجرد أن رؤوسهن كأسنمة البخت قد لا يفهم الدلالة على التحريم من هذا الحديث، لكن يدل أنه وصف لهن في النساء كاسيات عاريات، هذا نعم يدل على المنع، لأنها هي ظاهرها كاسية وإن حقيقتها عارية، إما لأنه خفيف وإما لأنه ضيق إلى آخره، هذا ممنوع. فإذا أحيانا وجود الوصف لا يلزم التحريم، وإنما يستدل بدليل آخر. أما إذا ترك شعره تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقصد السنة فهذا سنة. إذا أطلق شعره تأسيا بالنبي وقصد التأسي، لأن التأسي يكون بالنية وبالقصد، كمان التشبه يكون أيضا بالنية والقصد. ما معنى قول أبي سليمان الدراني الاحتلام وعقوبة؟ هذا وقفنا عنده حقيقة، وقلنا أن هذا قد لا يكون مسلما، لأن الاحتلام ليس داخل في الاختيار، إن الإنسان ينام ثم يحتلم ليس داخل في الاختيار الحقيقة، إنما العقوبة حينما يعني الأشياء حينما تدخل في الاختيار، يعني بمعنى لأن الاحتلام لعل مراده طبعا أن الاحتلام يؤخرك عن من نتيجة الاغتسال، يؤخرك عن يعني القيام بتعبد كصلاة ليل أو إسراء إلى فريضة والتبكير إليها ونحو ذلك، قد يكون هذا مراده، لكن الكلام فيه تشويش. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.